الثانية بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار وأهلا بكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري. نبدأه بالعناوين. طهران تفند الاتهامات الأمريكية وتؤكد أن إيران لطالما عملت في توفير أمن الملاحة البحرية. الجهاد الإسلامي تتوعد الاحتلال بالرد في عمق الكيان إذا قام بأي جريمة اغتيال ضد الفلسطينيين. مصادر عبرية تقول إن إسرائيل لم تنجح في ترميم قوة الرد أمام المقاومة في قطاع غزة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. قال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الإدارة الأمريكية تعمل على تهديد أمن الملاحة والتجارة الرسمية والدولية وتوجه الاتهام إلى إيران. وردا على تصريحات لمسؤول أمريكي بشأن أمن الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، أكد كنعاني أن المزاعم والاتهامات المتكررة للسلطات الأمريكية ضد إيران فيما يتعلق بسلامة الملاحة مرفوضة ولا أساس لها. وأشار إلى أن إيران هي الدولة الأكثر فعالية في توفير الأمن البحري في الخليج الفارسي والمياه الإقليمية والدولية، وهي ضمنت دائما المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. تمكنت استخبارات قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران من تفكيك خلية إرهابية تابعة لما تسمى بداعش خراسان والقبض على عنصرها الرئيسي. وكان العنصر الرئيسي للخلية الإرهابية يخضع لمراقبة الاستخبارات منذ 5 أعوام، بحيث مارس نشاطات في بعض المحافظات بينها طهران لتجنيد عناصر متطرفة إلى صفوف هذه الزمرة. وقام تنظيم داعش الإرهابي العام الماضي بتنفيذ عملية إرهابية في أحد المراقد المقدسة جنوبي إيران أسفرت عن استشهاد 13 شخصا وإصابة 20 آخرين بجروح. أكد القيادي بالجهاد الإسلامي داود شهاب أن أي جريمة اغتيال يقترفها العدو الصهيوني سيتم الرد عليها بالعمق الإسرائيلي مباشرة ودون تردد. وقال شهاب إن سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية جاهزة ومتأهبة في أي وقت للدخول في مواجهة جديدة مع الاحتلال حال استدعى الأمر ذلك، مؤكدا أن تهديدات العدو الصهيوني باغتيال قادة المقاومة لا تخيف الشعب الفلسطيني. وأوضح شهاب أن فصائل المقاومة ماضية في كفاحها، وما شاهده العدو خلال معركة ثأر الأحرار هو جزء من خيارات المقاومة التي لديها أدوات أخرى لم تستخدمها في المواجهة الماضية. قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن إسرائيل لم تنجح في ترميم قوة الردع أمام المقاومة في قطاع غزة، وهي آخذة بالتآكل رغم المعركة الأخيرة التي اغتالت خلالها 6 من قادة سرايا القدس. وذكرت الصحيفة أن الردع أمام غزة يعتمد على فرضية قوة الضربات، مؤكدة أن الضربات التي يتلقاها سكان غزة لا تسهم في تعزيز قوة الردع، ورأت أن مزيدا من الدماء والقتلى يسهم في تحريك موجة من الغضب والكراهية، وهذه العوامل تؤدي إلى تراجع مستويات الخوف وزيادة الدافعية للقتال والرغبة بالانتقام. أكد القيادي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتح كليب أن إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية جاء على وقع نضال شعبي واعتراف أممي بالرواية التاريخية للشعب الفلسطيني.
يعني عتاة الإرهابيين الصهاينة أن القضية قد انتهت، عادوا ليفكروا من جديد أن الشعب الفلسطيني قد عاد. اليوم بإمكاننا أن نرى هذا المشهد عندما يقف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في الأراضي المحتلة عام 48، في مناطق اللجوء والشتات، في المهاجر الأجنبية في أوروبا، في الأمريكيتين، يحيون ذكرى نكبتهم تحت شعار واحد: الأرض والشعب والقضية. بإمكاننا أن نتخيل الآن يعني ما الذي يدور في أذهان الصهاينة، أين كانوا يفكرون وأين أصبحت القضية الفلسطينية. اليوم بإمكاننا أن نقول نعم، هناك ثلاث أمور بإمكاننا أن نتوقف أمامها في هذا اليوم. اليوم الأول أن ذكرى النكبة جاءت على وقع نهوض وطني فلسطيني تشهده فلسطين التاريخية. القضية الثانية هو وحدة الشعب الفلسطيني على مساحة يعني كل المناطق المتواجد فيها. وبالأمس خرج سموتريتش وزير المالية الصهيوني ليقول أن ليس هناك من شعب فلسطيني، وبعدها خرجت رئيسة المفوضية الأوروبية لتقول أن فلسطين من خلال إسرائيل قد أصبحت صحراء. اليوم الشعب الفلسطيني ينهض يعني بهذه الروحية. والأهم من ذلك الحدث الكبير الذي حصل اليوم في الأمم المتحدة عندما أحيت الجمعية العامة للأمم المتحدة ذكرى النكبة، يعني للمرة الأولى منذ العام 1948 في اعتراف واضح وصريح بالرواية التاريخية للشعب الفلسطيني في مقابل رواية الخرافات والأساطير الصهيونية. لذلك أنا بإمكاني أن أقول نعم، أن الشعب الفلسطيني قد وضع قدمه في المسار النضالي الصحيح. ومسألة يعني نهاية هذا الاحتلال ونهاية روايته ونهاية احتلاله قد باتت قريبة، طالما أن الشعب الفلسطيني ما زال موجودا.
أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران مراسم لإحياء ذكرى النكبة بمشاركة شخصيات سياسية وعسكرية ونشطاء المجتمع المدني منهم الناشطون في مجال العمل الفلسطيني في إيران. المزيد في سياق التقرير التالي.
من عار النكبة إلى عصر المقاومة هو عنوان ندوة أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران إحياء لذكرى النكبة. حضرها ممثلون عن المقاومة الفلسطينية واللبنانية الذين اعتبروا أن تاريخ الشرف وبداية حرية الحركة الفلسطينية تم تحديدهما بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.
قول الإمام الخميني بأن إسرائيل غدة سرطانية لا بد أن تزول قول في غاية الأهمية. جاءت الهزيمة الأولى للكيان الصهيوني وما يسمى بالجيش الذي لا يقهر بعد 18 عاما من المقاومة وبدعم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
إن ذكرى النكبة تحل هذا العام في ظروف حساسة تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة وأن الشعب الفلسطيني خرج مرفوع الرأس رغم الألم، والمقاومة موحدا رغم مساعي الاحتلال للتفرقة.
مقاومة في قطاع غزة أدارت المعركة بشكل جيد على كل المستويات، على المستوى النفسي، على المستوى السياسي الإداري الحربي إلى آخره. صحيح سقط عدد من الشهداء الكبار والمميزين، لكن هذه طبيعة الحرب. إسرائيل منذ البداية أرادت إيقاف الحرب وظنت أن الحرب يمكن أن تستمر يوما أو يومين بالأكثر وتنتهي، لكن أيضا تم تمديدها لأكثر من ذلك، وهذا يكلف الكيان الصهيوني كثيرا ماديا ومعنويا ونفسيا. المهم كانت معركة كبيرة وكانت يعني إحدى المناورات الكبرى على طريق تحرير فلسطين.
أشاد المؤتمرون بمقاومة الشعب الفلسطيني ووصفوها بالبطل، حيث إن اليوم ينتشر أكثر من 55% من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، لكنهم عاجزون عن فعل أي شيء ضد إرادة الشعب الفلسطيني.
أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واعتقل 4 آخرون خلال اقتحامها منزلا في محيط مخيم جنين شمال الضفة الغربية ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين من سرايا القدس. وأفادت مصادر محلية بأن المقاومين أغلقوا مداخل المخيم بعد دوي صافرات الإنذار لعرقلة وصول التعزيزات الإسرائيلية إلى المنزل المحاصر. على صعيد آخر، أصيب فلسطيني واعتقل 6 آخرون وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقب جبر بأريحة ومحاصرة أحد المنازل. أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن دمشق لا تنظر إلى الماضي بل إلى المستقبل، مؤكدا أن هناك الكثير من التحديات التي تعترض العرب ويجب حشد قواهم لمواجهتها. وقال المقداد لدى وصوله إلى مدينة جدة السعودية أن هنالك الكثير من التحديات يجب أن نناقشها في مسألة الصراع العربي الصهيوني، وكذلك تحديات أخرى تحتاج إلى بذل كل جهد ممكن من أجل أن نحشد قوانا كدول عربية لكي نكون سويا في مواجهتها. ووصل المقداد على رأس وفد رسمي إلى السعودية قبيل انعقاد القمة العربية في جدة المقررة يوم الجمعة المقبل. أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية حصول الرئيس أردوغان على 49.51% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يقل عن نسبة 50%+1 اللازمة للفوز في الجولة الأولى من الانتخابات. كما حصل مرشح أحزاب المعارضة كمال كليشدار أوغلو على 44.88%، فيما حصل المرشح سنان أوغان على 5.2% من الأصوات. وبذلك ستمضي الانتخابات باتجاه جولة إعادة في 28 من الشهر الجاري. عن ردود أفعال الشعب التركي بعد نتائج الانتخابات نستمع إلى التقرير التالي.
رسميا تأجل حسم الانتخابات الرئاسية في تركيا إلى 28 من الشهر الحالي بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات وعدم تمكن أي من المرشحين للوصول إلى 50% ويزيد من الأصوات. الهيئة العليا للانتخابات أعلنت حصول الرئيس رجب طيب أردوغان على 49.5%، فيما كمال كليشدار أوغلو على 44.89%، وأحالت الحسمة إلى جولة الانتخابات الثانية. ساعات من القلق والترقب عاشتها تركيا خلال فرز الأصوات، ساعات حملت مفاجآت معاكسة لاستطلاعات الرأي، أبرزها خسارة الرئيس أردوغان المدن الرئيسية مثل أنقرة واسطنبول وإزمير وحصوله على أعلى الأصوات في مناطق الزلزال، كذلك نتيجة الانتخابات البرلمانية والتي حسمها التحالف الحاكم لصالحه.
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات داخل البلاد 88.92%، في حين بلغت 52.69% خارج البلاد. وحصل المرشح السيد رجب طيب أردوغان على 49.51% من الأصوات، في حين حصل السيد كليتشدار أوغلو على 44.88%.
ومع حصول مرشح رئاسة سنان أوغان على 5% من الأصوات، فإن فرصه في تلقي العروض الانتخابية من التحالف الحاكم والمعارضة تبقى سارية وبقوة للحصول على دعم أنصاره في جولة الإعادة.
عاشت تركيا ساعات صعبة، كانت المنافسة شديدة بين مرشح التحالف الحاكم ومرشح المعارضة. احتجنا في اللحظات الأخيرة لنعرف ما هو مصير صناديق الاقتراع. الآن الجميع ينتظر جولة الإعادة وما سيكون عليه شكل التحالفات.
جولة إعادة للانتخابات إذن تنتظرها تركيا في 28 من الشهر الحالي بين مرشح التحالف الحاكم رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليشدار أوغلو. هذه المرة ستحسم النتيجة، لكن حساباتها ستكون أكثر تعقيدا.
حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. صنعاء تؤكد أن الأمريكية لا يريد حل الملف الإنساني وتحذر من تبعات أي تصعيد على المنطقة. الجيش السوداني يتهم الدعم السريع باقتحام سفارات عدة بلدان وانتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية. القضاء التونسي يحكم بالسجن على رئيس حركة النهضة، وهيئة الدفاع تقرر مقاطعة جلسات المحاكمة. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أنه على العدو السعودي أن يدرك أن استقراره مرتبط باستقرار اليمن. وقال المشاط أن هناك أطرافا إقليمية ودولية لا تريد الاستقرار للسعودية ولا تريد أن تخرج من المستنقع الذي هي فيه ولا دفع المرتبات. وأضاف أن الأمريكي لا يريد الحل للملف الإنساني، محذرا من أن أي تصعيد لن يكون ضرره على اليمن فقط بل على الجميع. إلى العراق، حيث أطلق الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية اليوم عملية أمنية واسعة لملاحقة بقايا عناصر داعش التكفيرية شمال العاصمة بغداد. وخلال عمليات تفتيش ودهم مناطق غرب قضاء الطارمية، تم العثور على مضافة مؤقتة لجماعة داعش، وجرى تأمين مناطق كانت ممر عبور أفرادها، بالإضافة إلى خطوط برية استراتيجية كانت فيما مضى بعيدة عن مرمى القوات الأمنية. كما أفاد مصدر أمني باقتحام قوة مشتركة من محورين أماكن ضمن القطع الجنوبي والغربي لمحافظة ديالة لتعقب خلايا داعش الإرهابي وتمشيط مناطق معقدة من ناحية التضاريس. اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال في انتهاك لحرمة البعثة الدولية. وقال الجيش في بيان إن الميليشيا المتمردة ما زالت تواصل مسلكها الإرهابي في انتهاك القوانين والأعراف الدولية بما فيها الاعتداء على مقرات البعثات الدبلوماسية بالعاصمة الخرطوم وإتلاف المستندات وسرقة الأثاث والسيارات الدبلوماسية. وتسببت المعارك الدائرة في السودان منذ أواسط نيسان الماضي في مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، ودفعت عشرات آلاف المدنيين إلى النزوح نحو ولايات أخرى أو باتجاه تشاد أو مصر، بينما أجلت العديد من الدول رعاياها من السودان. حول آخر مستجدات الأوضاع في السودان إليكم التقرير التالي.
فوضى سياسية واقتصادية يغرق فيها السودان في ظل الأزمة التي يشهدها منذ شهر بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي أدت إلى أكثر من 750 قتيلا وآلاف الجرحى وقرابة مليون نازح ولاجئ. ففي أحدث تطور ميداني، أعلن الجيش السوداني عن اشتباكات حول مستشفى شرق النيل نافيا سقوط ضحايا، بينما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش باستهداف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في الخرطوم، من بينها مستشفى شرق النيل تسبب بسقوط وإصابة العشرات من المواطنين، إلى جانب تدمير جزء كبير من المستشفى حسب الدعم السريع. وتستعر المعارك في إقليم دارفور ومدينتي بحري وأم درمان والخرطوم، حيث تتمركز قوات الدعم السريع وسط أحيائها السكنية، في حين يستخدم الجيش الضربات الجوية والمدفعية لاستهدافها. من جهة أخرى، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باقتحام سفارات وبعثات دبلوماسية منها الأردن والكويت، ودانت الخارجية السودانية الهجوم، الأمر الذي أكدته الخارجية الكويتية في بيان أفادت فيه بتعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في الخرطوم للاقتحام والتخريب، مدينة الهجوم، ومطالبة بتوفير الحماية لسفارتها لدى الخرطوم واحترام البعثات الدبلوماسية طبق القانون الدولي. إنسانيا، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن المرافق الصحية في السودان على وشك الانهيار. وأضافت اللجنة عبر حسابها على تويتر أن مرافق الرعاية الصحية في السودان تعاني منذ أسابيع من نقص الإمدادات والعلاج، مشيرة إلى توقف أكثر من 70% من المستشفيات عن العمل في الوقت الذي ما زال فيه العديد من السودانيين محاصرين في المستشفيات دون كهرباء أو مياه، ويتم إجلاء مرضى آخرين يحتاجون إلى رعاية طبية. ودعت بعثة الأمم المتحدة اليونامينس لإرسال الأدوية والمواد الإيوائية المكدسة في بورت سودان عبر مطاري الفاشر وجنوب دارفور، وطالب الدول الجوار بفتح حدودها لإسعاف الجرحى، وكذلك دخول المنظمات الأممية لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان الذين كان ثلثهم قبل الحرب يعتمدون على المساعدة الغذائية الدولية وأصبحوا حاليا محرومين منها بعد نهب مخازن المنظمات الإنسانية وتعليمها تعليق العمل في العديد من هذه المنظمات لعملها بعد وفاة 18 من موظفيها في هذه الأحداث.
أعلنت مصادر إعلامية تونسية أن المحكمة قضت غيابيا بالسجن عاما وبغرامة مالية بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الموقوف منذ نحو شهر في تهم تتعلق بتمجيد الإرهاب وبوصف عناصر الأمن بالطواغيت. لدورها أكدت النهضة التونسية أنها لا علم لها بشأن الحكم الذي أصدرته المحكمة بحق رئيسها الغنوشي. وقد أعلنت هيئة الدفاع عن الغنوشي أن الهيئة وموكلها قرر مقاطعة كل جلسات الاستماع والمحاكمة بسبب تشكيكهما بسلامة الإجراءات القضائية. للمزيد حول الحكم الصادر بحق الغنوشي نستمع إلى التقرير التالي.
حكم غيابي لمدة عام وغرامة مالية بما يزيد عن 300 يورو، هكذا قضت محكمة تونسية على أحد أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان بتهمة تمجيد الإرهاب والتحريض على قوة الأمن والإساءة لأجهزة الدولة فيما عرف بملف الطواغيت. ورغم مقاطعة الغنوشي جميع الجلسات من محاكمة وتحقيق، إلا أن الحكم صدر ضده ولكنه غير بات وقابل للاعتراض عليه. وعقب صدور حكم سجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي غيابيا الذي طالما عارض الرئيس قيس سعيد الذي يعتبره معارضوه متفردا بالسلطات في تونس منذ عام 2021، سارعت حركة النهضة بالتنديد بالحكم ووصفته بأنه سياسي وظالم، متهمة السلطة التونسية باللجوء إلى المحاكمات السياسية الجاهزة، مؤكدة أن راشد الغنوشي معتقل من أجل التعبير عن رأيه على خلفية تصريح مدلس، وأنه قرر عدم المثول أمام القضاء لأنه خاضع للسلطة السياسية ولا تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة. بدورها وصفت جبهة الخلاص الوطني المعارضة الحكم بأنه تنكيل بالمعارضين ودعت للكف عنه، معتبرة أن إيداع أحد أبرز الشخصيات السياسية في السجن بسبب تصريحات تم تأويلها على خلاف مدلولها يثبت أن السلطة لم تستطع إثبات أي أعمال مادية مجرمة في حق راشد الغنوشي وكافة المعارضين الموقوفين. كما اعتبرت جبهة الخلاص أنه لا أحد مهما كان موقعه أو انتماؤه في مأمن من الزج به في السجن، وأن سياسة القمع هي ملاذ السلطة للهروب من إخفاقها في إدارة الأزمات المالية والاجتماعية الخانقة. ولم يكن الحكم بالسجن هو الأول ضد الغنوشي، حيث صدر حكم آخر بسجنه بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة في قضية ما يعرف إعلاميا بشركة أنستالينغو. وقبل ذلك أوقفت السلطات التونسية الغنوشي على خلفية تصريح هدد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس في حال إبعاد الحركة عن السلطة.
أعلنت الدفاع الروسي أنها تمكنت من إصابة منظومة باتريوت الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف بصاروخ كينجال فرط الصوتي. وأفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجارات في كييف فجر اليوم، حيث أعلنت السلطات حالة تأهب جوي في المدينة. على صعيد آخر، سلم البنتاغون 31 دبابة أبرامز إلى ألمانيا لتدريب الجيش الأوكراني، فيما أعلنت باريس استعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين. هذا وذكرت وكالة فرانس بريس أن الرئيس الأوكراني عاد إلى كييف بعد جولة أوروبية تلقى خلالها وعودا بتزويد بلاده بمسيرات هجومية وصواريخ أرض جو، مبديا تفاؤله بإمكان إمداد كييف بمزيد من الطائرات المقاتلة. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يحاولان تحويل منطقة آسيا الوسطى إلى رأس جسر لتهديد الحدود الجنوبية لروسيا. وقال غالوزين إن واشنطن والناتو يحاولان إشراك دول آسيا الوسطى فيما يسمى ببرامج الشراكة والدورات التدريبية، ويسعيان كذلك إلى نشر بنيته التحتية العسكرية في المنطقة. وأضاف أنه من الواضح أن كل هذه الجهود تهدف لاحتواء روسيا وفصل المنطقة عنها وتحويلها تدريجيا إلى رأس جسر لتهديد حدودنا الجنوبية. انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تفند الاتهامات الأمريكية وتؤكد أن إيران لطالما عملت على توفير أمن الملاحة البحرية. الجهاد الإسلامي تتوعد الاحتلال بالرد في عمق الكيان إذا قام بأي جريمة اغتيال ضد الفلسطينيين. مصادر عبرية تقول إن إسرائيل لم تنجح في ترميم قوة الرد أمام المقاومة في قطاع غزة. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
تمثيلية اجتماعية تسلط الأضواء على مشكلة من واقعنا. من إخراج
حيدر البهبهاني.
الهندسة الفنية
علي رضا عزيزي.
النحس واليأس. إلهي، أين ضاع مني؟ ترى أين فقدته؟ إن لم أجد سيصيبني النحس.
قلت لك يا ولدي، لقد قلمنا البيت رأسا على عقب فلم نجده.
آه يا أمي، لو تعلمين لو تعلمين قيمة هذا الخاتم عندي لما توانيت لحظة واحدة في البحث عنه.
لقد بحثت في كل مكان، لم أترك مكانا توقعت أن أجده فيه.
بحثت. أنت ألا تساعدينها في البحث؟
لقد بحثنا عنه في كل مكان يا رديف، لم نعثر عليه.
نفس الكلام، بحثنا ولم نعثر عليه. أين سأجده إذن؟ انقطع أملي منه، إني أرى الدنيا ستسود في وجهي.
آه لو أعرف سر تأثير هذا الخاتم عليك.
بالمناسبة إنه غير جميل وليس بلائق بيدك، ألا تشتري غيره؟
اسكتي أنت، جميل أو غير جميل لا يساويه شيء عندي، هل فهمتي؟ مستعد أن أنفق لاسترجاعه كل ما أملك.
عجيب أمرك يا ولدي.
لماذا تقولين ذلك يا أمي؟ لماذا؟ يكمن في هذا الخاتم سر نجاحي وسر فشلي أيضا.
كم من مرة سمعتك تقول ذلك، كأنك تصبح مثل جدتي عندما تحدثنا عن خرافات الماضي عندما كنا صغارا.
قلت لك اسكتي، إنك لا تدركين أسرار الخاتم ولا تفهمينها. إنه يفتح لي آفاق السعادة في الحياة.
حسنا، الآن وقد ضاع، هل نقيم العزاء؟
لا تقولي ذلك يا أمي، لا تقولي ذلك. أرجوكما ابحثا عنه مرة أخرى.
قلنا لك يا ولدي، فتشنا عنه حتى مللنا، لم ندع مكانا إلا وبحثنا فيه.
بحقي عندكما، ابحثا عنه من جديد. لا أعلم، لدي أمل بأنكما ستجدانه هذه المرة. أرجوكما، أتوسل إليكما.
أمرنا إلى الله، من يدري، ربما سنجده هذه المرة. أتمنى أن نجده ونسعدك يا ولدي رديف.
شكرا يا عم، مع السلامة.
مرحبا يا حامد.
أهلا رديف، تفضل تعال واجلس هنا، فنجان شاي لصديقي رديف رجاء.
شكرا يا حامد، شكرا.
ماذا؟ ما بك يا رديف؟ أما زلت عاطلا؟
أرجوك يا حامد لا تقل عاطلا، بل العمل غير متوفر لي، لعله يهرب مني.
يهرب منك؟ لا تعقد الأمور يا رديف هكذا، في كل هذه الدنيا الواسعة لا يوجد عمل يناسبك.
أتعلم يا حامد؟
ماذا؟ قل لي.
أنا سيء الحظ، نحس الطالع.
سيء الحظ؟
نعم،
نحس الطالع. عدنا إلى الحظ والطالع مرة أخرى. يا أخي، ما هذه المصطلحات التي تلقن نفسك بها؟ هل وصلنا إلى آخر الدنيا عندما فقد خاتمك؟
كيف بإقناعك؟ إنك لا تصدقني.
حسنا، هل وجدت أحدا غيري يصدقك؟ أيعقل يا هذا أن يبقى شاب خريج كلية الهندسة عاطلا عن العمل بسبب فقده لخاتم غريب؟
لن تفهمني ما دمت تقول عن ذلك خرافات.
يا رديف، عليك أن تنسى سوء الحظ ونحس الطالع بسبب فقدك للخاتم. ابحث بجدية عن عمل وستجده إن شاء الله.
صدقني يا حامد، لو تقدمت للعمل في أي شركة فإنهم سيرفضونني.
لأن خاتمك السحري قد ضاع منك.
لا يهمني، سواء أنك اقتنعت بذلك أم لا، أنا متأكد وهذا يكفي، لن أفلح بشيء ما دام ذلك الحجر الكريم فارقني.
يا ألطاف الله، يا ألطاف الله، يا صديقي، يا عزيزي، الحجر الكريم والاحتفاظ به شيء، والهمة والإقدام والثقة بالنفس والإرادة وكل ذلك شيء آخر. كم إنك ساذج يا رديف.
الحق معك، لأنك لا تصدق كلامي. يا أخي كم أوضح لك، لقد جربت منذ أن فقدت الخاتم، والفشل يلاحقني على ما أتعب نفسي.
قل لي يا رديف، متى جربت؟ ها؟
ألا تذكر الدراسة عن بعض التصاميم الهندسية التي تباحثنا عنها وتناقشنا كثيرا؟
بلى، أذكرها جيدا.
أكان فيها عيب؟
لا أعتقد، ملاحظاتك كانت صائبة.
رتبتها ونسقتها ورسمتها وقدمتها لمدير الشركة.
حسنا فعلت، ماذا قال عنها؟
لحد الآن لم يعطني أي جواب عنها. لماذا تضحك؟
لا بأس، وماذا فعلت؟
تركتها عنده، تيقنت أنها ستفشل في عيني.
أولا كان عليك أن تتابعها ولم تفعل، ثانيا قدمتها وهاجس يراودك أنها سترفض، وهذا يأس وهو غير لائق بك.
ما هذا الذي تقول؟
أقول الحقيقة،
أنا مقتنع مما أنا فيه.
خطأ في خطأ.
إنك تثير أعصابي يا حامد. اطمئن، سوف لن آتيك يوما لأطلب منك المعونة أبدا.
المسألة يا عزيزي ليست في طلب المعونة، إنك صديقي الحميم، لو طلبت عيني لقدمتهما إليك، لكن الواجب يحتم علي أن...
بماذا يحتم عليك؟ بتقريعي؟
كلا، إنما بإسداء النصح إليك. بالله عليك يا رديف، لا تعقد حياتك وحياة من يحبك بهذه الهواجس الفارغة.
لا أسمح لك بأن تقول عنها فارغة، احترم الصداقة التي بيننا أولا، ثم أنا مقتنع بها ولن أغيرها أبدا.
حسنا، أسأل الله أن يهديك إلى رشدك.
من الطارق؟
أنا رديف يا أمي.
السلام عليك يا أمي، كيف حالك؟
وعليك السلام يا ولدي، الحمد لله نشكره على كل حال. ماذا أراك عدت اليوم مبكرا؟
لقد بعت سيارة التاكسي وتخلصت منها، اللعنة عليها.
ماذا تقول؟ بعت السيارة؟ لقد تحاولنا كثيرا بهذا الشأن، كيف بعتها ونحن لم نوافق على بيعها؟ ها؟
يا أمي، السيارة قد استهلكت، يوما بعد آخر تتعبني، إنها شبه عاطلة، لا تنفع للعمل.
السيارة لم تكن عاطلة يا رديف، إنما أنت العاطل.
لا تقولي هراء، كم مرة نبهتك ألا تتدخلي في أمور لا تعنيك؟
كيف لا تعنيني يا رديف؟ ألست زوجي؟
يا رديف لن أرضى لتصرفك هذا.
يا أمي كم من مرة أخرج وأعود إليكما خالي اليدين، كل ما أحصل من عملها أصرفه على تصليحها.
ولكن كانت تنفعنا.
ولكن ثمنها سينفعنا أكثر.
ماذا ستفعل بها مثلا؟
سأشتري ما يلزمنا من لوازم.
عندها ستنفد بمرور الأيام. هو ماذا ستفعل حينها؟
ألا تعلمين أن الله كريم؟
آمنت بالله، آمنت بالله يا رديف. قبل أن تتصرف بثمن تلك السيارة، لماذا لا تستثمرها في مشروع عمل آخر؟
أوه، عدنا للعمل ومتاعبه مرة أخرى.
كيف يكون العمل متعبا؟ حلاوة العمل تعبه يا رديف. لماذا تكره العمل؟
يا زوجتي، أنا لا أكره العمل، إنما أتوقع الفشل يلاحقني عندما أعمل. صدقيني، لو صممت للقيام بأي مشروع وإن كان مربحا، إلا أنني سأفشل بسبب سوء الحظ وسأخسر حتى ثمن السيارة.
هكذا إذن، بسبب سوء حظك علينا أن لا نكلمك ولا نطلب منك أن تعمل أيها المهندس.
يا أمي، ما دام النحس يلازمني فما فائدة عملي؟ أصبر حتى تفرج.
إلى متى تصبر يا رديف؟
متى ما فارقني النحس يوما ما.
وإن لم يأتنا ذلك اليوم، أنقضي عمرنا هكذا في هم ونكد؟
أرجوك، أرجوك لا تسودي الدنيا بوجهي.
لا ينفعك النصح يا ولدي، أمرنا وأمرك إلى الله.
تفضل الشاي.
أرجوكم لا تكلفوا أنفسكم.
أي كلفة يا ولدي، لقد شرفتنا في زيارتك. كيف حال الوالدة؟ لما لم تأتي معك؟ لقد اشتقنا لرؤيتها.
بارك الله فيكم، الحمد لله بخير وتسلم عليكم كثيرا. الحقيقة أنني قلق بشأن رديف. صدقيني يا أم رديف، لقد نصحته كثيرا ولكن دون جدوى.
ماذا يمكننا فعله؟ إن رديفا مقتنع بأن النحس ملازمه وأن حظه لسيء. يعتقد أن ضياع خاتمه هو الذي جلب كل هذا النكد عليه.
لا يا عمتي لا، أنا لا أعتقد ذلك. لولا كسله وتقاعسه لما كان يتشبث بضياع الخاتم. وإلا هو شاب مثقف، كيف يسمح لنفسه أن يفكر هكذا؟
مسكين مسكين، لقد فقد الثقة بنفسه. أحس به إنه يتهيب من الإقدام لأي عمل.
إنه يضع الفشل دائما نصب عينيه، على قوله إنه يلاحقني.
المهم الآن هو البحث عن حل لهذه المشكلة. أظن أنها قد طالت، وقد طالت أيضا مدة بطالة رديف.
إي والله يا ولدي.
عفوا، هل بحثتم عن الخاتم جيدا؟
أيما بحث، لم نترك مكانا إلا وفتشناه بدقة.
حسنا حسنا، من منكما تعرف شكل الخاتم، لونه، زخرفته؟
لا أتذكره كثيرا، سوى أن لون حجره أزرق.
أما أنا فأتذكره جيدا، لأنه هدية جده إليه، أعطاه إياه المرحوم قبل وفاته رحمة الله عليه عند دخوله الجامعة.
هل باستطاعتك أن تصفيه لي بدقة؟
بالطبع، لماذا؟
في الحقيقة أريد أن أتفق معكما على أمر على ألا نفشيه أبدا. في الحقيقة هذا الأمر هو خطة لخلاص رديف من المأزق الذي يعاني منه.
هو كذلك،
وما هي الخطة؟
حسنا حسنا، استمع إلي بدقة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أهلا بالمهندس رديف، أين أنت يا أستاذ؟
أهلا يا مهندس وليد، خيرا إن شاء الله.
كله خير كله خير. بارك الله فيك يا مهندس. ما هذه الروعة، ما هذا الإبداع.
خيرا يا مهندس، لم أفهم شيئا، أرجوك أفصح ولا تمدحني أكثر مما أستحق.
بل إنك تستحق أكثر من ذلك. تعال يا مهندس علي.
أهلا أهلا بالمهندس رديف، سلمت يداك، تصاميمك بهرت السيد المدير. مبارك عليك يا مهندس، مبارك.
حقا، الحمد لله. الأهم من ذلك كله يا أخواني، أتمنى أن تكون التصاميم مطابقة لمتطلبات التنفيذ.
وكيف لا يا مهندس، وكيف، وقد درسناها من كافة جوانبها.
وماذا كانت النتيجة؟
مطابقة لما نحتاج بنسبة عالية جدا مع قلة التالف العرضي.
يا مهندس. نعم. الأهم من ذلك أنها اقتصادية أكثر من النماذج الأجنبية.
حقا ما تقول؟
طبعا طبعا يا مهندس رديف.
يا مهندس رديف، أتوقع بل أنا متيقن أنك ستنال ترقية بسبب هذه التصاميم الجيدة.
أرجوكم أرجوكم، أعتقد أنكم تبالغون بعض الشيء.
لا يا رديف لا، صدقني أنك قمت بعمل رائع.
الحمد لله والشكر لله.
بالمناسبة يا مهندس رديف.
نعم يا مهندس وليد.
أين كنت طول هذه المدة تقدم هكذا تصاميم وتتركها دون جواب؟
في الحقيقة يا إخواني لا أعلم كيف سأقول.
خيرا خيرا إن شاء الله. هل حدث شيء؟
كلا، لم يحدث شيء يذكر، ولكن باختصار كان النحس قد لازمني.
النحس لازمك؟ كيف؟
لا شيء لا شيء، أشعر الآن بتحسن، أحس أن أبواب السعادة قد تفتحت بوجهي ثانية.
يا عزيزي رديف، لا أبواب ولا شبابيك.
إن كانت كما يقول المهندس غالب فنور على نور. الأهم من ذلك كله أن تكون مفاتيحها بيديك كي تفتحها وتغلقها متى ما أحببت ومتى ما شئت.
أحسنت أحسنت يا مهندس وليد، سبقتني بذلك.
لا لا يا إخواني، ليس كذلك، أنا لا أوافقكما على ذلك. في الحقيقة كنت كلما أتقدم على شيء فإنه يهرب مني، لم أحصل إلا على الندامة والفشل، لقد يأست تماما.
نعم نعم، أكمل من فضلك.
كلا، الحمد لله، الآن تغير الوضع وأصبحت متفائلا، أحس أنني أرتقي سلم النجاح.
ما هذا الذي تقول يا رجل؟
يبدو أن مهندسنا تأثر كثيرا بالأفلام الهندية التي شاهدها خلال هذه الفترة.
على أي حال، اذهب بسرعة لمكتب السيد المدير، لقد سأل عنك أكثر من مرة، ولا تنسى الحلويات يا مهندس.
أسعد الله صباحك.
أسعد الله صباحك، خيرا، استيقظت مبكرا.
سعيد سعيد جدا، أشعر أن الأبواب قد تفتحت بوجهي، لقد تغير كل شيء نحو الأحسن.
الحمد لله.
أشهرا قليلة وسأشتري سيارة، إنها ضرورية جدا.
عوضا عن تلك السيارة التي خسرت بها؟
لا، بل أحسن وأفضل، لقد تبددت سحب الظلام.
سأذهب أنا لأفتح الباب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
هل المهندس رديف في البيت؟
نعم.
تفضل يا حامد تفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام، أهلا بالمهندس حامد،
كيف حالك؟
الحمد لله بخير. ما شاء الله ما شاء الله، وأخيرا عادت الابتسامة لشفتي رديف. نعم هكذا يا مهندس.
ألم أقول لك إن النحس سيفارقني يوما ما؟
الحمد لله الحمد لله، كنت أدعو لك دائما، والآن قل لي كيف حصل ذلك؟ إنه خبر سار وسعيد.
في الحقيقة يعود الفضل أولا لله، والثاني لأمي،
والثالث لجدك المرحوم.
نعم لجدي أيضا، لقد عثرت على الخاتم الذي أهداه لي جدي رحمه الله. انظر له، هذا هو. كما قلت لك سابقا، إنه يطرد النحس عني، بدونه يسوء حظي.
ألا زلت على أفكارك المتطرفة هذه؟ ألا زلت معتقدا بها؟
نعم، وسأبقى عليها ما دمت حية. هل باستطاعتك أن تثبت خلافها؟
يا مهندس رديف، أنت رجل مثقف، وينبغي أن تفهم هذه الأمور بسهولة. الهمة والنشاط والسعي والأمل كلها أمور نصنعها بأيدينا.
كلامك صحيح يا مهندس حامد، ولكن هذا الخاتم يطرد النحس، هل فهمت؟
حسنا، لا تنفعل هكذا، اسمعني جيدا.
تفضل.
ما رأيك لو قلت لك إن الخاتم الذي أهداه لك جدك والذي تبحث عنه، يعني كنت تبحث عنه، لم يعثر عليه أحد لحد الآن؟
ماذا تقول؟ لم يعثر عليه أحد؟ ولكنه بيدي الآن. انظر، لقد عثرت عليه أمي، أليس كذلك يا أمي؟
عفوا يا حاجة، يا مهندس رديف، إن الخاتم الذي بإصبعك الآن هو خاتم آخر. ذهبت إلى الصائغ وطلبت أن يصنعه على مواصفات خاتم جدك المرحوم.
صحيح ما يقول يا أمي؟
نعم يا ولدي.
لا أصدق.
صدق يا عزيزي صدق، إن التصاميم التي كتبتها كانت من قدرتك التي وهبها الله إليك، لا من خرافات الخاتم.
الحق معك.
هذه القصة تذكرني بقصة أخرى يا مهندس رديف.
الحق معك.
قيل إن رجلا جاء إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في يوم من الأيام.
نعم.
وقال له: إنني منجم و لا أفعل شيئا إلا عن طريق التنجيم. تتصور ماذا قال له الإمام الصادق؟
ماذا قال؟ بالله عليك حدثني.
سأله الإمام: هل أنت واثق من كل ما تحصل عليه من خلال النجوم؟
وماذا أجابه؟
قال: نعم يا ابن رسول الله. فقال له الإمام الصادق: إذن هات بجميع وسائل التنجيم هذه إلي فورا. ولما جاء الرجل بهذه الوسائل،
نعم،
حطمها الإمام بأجمعها وقال له: اسمع يا رجل، لا طير إلا طير الله، ولا ضير إلا ضير الله. يجب على الإنسان أن يتوكل على الله في كل الأمور. ما هذه الخرافات التي يعتقد بها رجل مثقف مثلك يا رديف؟ توكل على الله وقل حسبي الله ونعم الوكيل، وستكلل أعمالك بالنجاح يا رديف.
الحق معك يا مهندس حامد. الحقيقة أحس أنها كانت حالات نفسية لا مبرر لها.
وفقك الله لكل خير.
وأنت كذلك يا نعم الصديق.
في قانون الرحمن في آيات في آيات في قانون الرحمن بل مات المنصور بل مات المنصور قهرا الله بل في آيات في آيات ارفع الصوت يا موالي ارفع الصوت بل مات المنصور بل مات المنصور قهرا الله بل ما شاء الله أوقفي على البقيع وحسرتي بقلبي العتب على البشر نوع الزمن عاكبي أوقفي على البقيع وحسرتي بقلبي العتب على البشر نوع الزمن عاكبي هذه قبور يمنا والنبي جانا ما أصدق كلامي عيوني يا ربي يرين إن شاء الله أوقفي على البقيع وحسرتي بقلبي العتاب على البشر لو عز من عاتي هذه قبور يمنا والنبي جدها ما صدق كلام عيوني يا ربي أوقفي على البقيع وحسرتي بقلبي العتب على البشر نوع الزمن عاتلي هذه قبور يمنا والنبي جدها ما أصدق كلامي عيوني يا ربي ما قدر أتخيل حالة الغرقة لا مناير لا قبة لا مرقد الله يا دنيا شل قلوب لشوك لو على القسوة قلبي تتعود ما اقدر اتخيل حالتي الغرقة لا مناير لا قبة لا مرقد الله يا دنيا شل قلوب لشوك لو على القسوة قلبي تتعود احمل التربة واضرب بها على راسي روحي تطلع من دموعي ومن انفاسي يا عسى الموت يواريني ولا يريدني والله حال البقيع يعذب احساسي احمل التربة واضرب بها على راسي روحي تطلع من دموعي ومن انفاسي يا عسى الموت يعيني ولا يريدني والله حال البقيع عذب احساسي منه يتحمل شوفة التربة ما يدر دمعة وينجرح قلبه آية الكوثر آية القربة آية التعطيل كلهن بغربة